بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على في موقع المسلم في درسنا السادس من شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ربيع الأول من العام 31 بعد 400 للهجرة في درسنا السادس. لا زال الكلام أيها الأحبة موصولا، وأحب أن أذكر نظرا لانقطاعنا أسبوع الإجازة الذي مضى أن الشيخ رحمه الله يركز في تأصيل هذه القضية على أن مخالفة الكفار أمر مقصود للشارع. هذا هو المحور الأساس الذي يدور عليه شرح الشيخ، إن مخالفة الكفار والأعاجم من وبشتى ملل الكفر من يهود ونصارى أهل كتاب أو غير أهل كتاب من وثنيين وغيرهم وأعاجم وفرق ضالة أمر مقصود للشارع، لأن الله تبارك وتعالى ميز هذه الأمة بهذا الدين وبهذا النبي، وميزها في خلقها وفي سلوكها وفي قبل ذلك في معتقدها وفي أحكامها وفي أخلاقها، فهي أمة متميزة بهذا الوحي. بل إن الشيخ في الدرس الأخير كما تعلمون ذكر شرف اسم الأنصار والمهاجرين، وأنه اسم شرف لأنه اسم إيش؟ شرعي. ومع هذا لما استخدم هذا الاسم الشرعي غلامين أحدهما من الأنصار والثاني من المهاجرين، وكل زي ما يقولوا العامة نخى أو اعتزى في ربعة وقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصار يا للأنصار، حتى كادوا أن يشتبكوا، غضب صلى الله عليه وسلم وسماها دعوة الجاهلية وأمر بأن تدع وأنها منتنة وأنه لا يجوز التعزي بهذا. فهذين الاسمين مع شرفهما لما أدت إلى تعصب واقتتال أمر صلى الله عليه وسلم بربها. إذن ماذا يقال في من تعزى بغير هذين الاسمين، كأن يعتزي بقبيلته أو بلونه أو بوطنيته أو ببلده أو بلغته أو بمنصبه أو بأي شيء؟ لا شك أن هذه ستكون ليش من أعتى خصال الجاهلية. قال رحمه الله: ومثله ما روى مسلم في صحيحه عن أبي قيس زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتله جاهلية، ومن خرج على أمة يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصبية. فأما فالقسم الأول الخارجون عن طاعة السلطان، فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة، وبين أنه إن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية، فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما هو معروف من سيرتهم. ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه أو أهل بلده ونحو ذلك، وسمى الراية عمية لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه، فكذلك قتال العصبية يكون عن غير علم بجواز قتال هذا، وجعل قترة المقتول قترة جاهلية سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده. شوف مسك كل أركان الإيمان الثلاثة، سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده. وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل، فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. والقسم الثالث الخوارج على الأمة، إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطرق ونحوهم، أو غرضهم الرئاسة كمن يقتل أهل المصر الذين هم تحت حكم غيره مطلقا وإن لم يكونوا مقاتلة وإما من الخارجين عن السنة الذين يستحلون دماء أهل القبلة مطلقا كالحرورية الذين قتلهم علي رضي الله عنه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتلة ميتة جاهلية وقتلة جاهلية على وجه الذميرها والنهي عنها وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك. فعلم أنه لو كان قد قرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة أو قتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب. هذه أيها الأحبة من قواعد الشريعة الكبرى العظمى التي نظمت المجتمع المسلم. فإن المجتمع المسلم بني بنيانا أساسيا من الفرد إلى الأمة من الأقل فرد في المجتمع إلى رأس الهرم وهو الخليفة أو الحاكم أو السلطان. كل هذا بني في شريعتنا بناء وبين صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف للجميع أن كل راع مسؤول عن رعيته. وهذا البنيان اختلف عما عهده العرب في الجاهلية. فأنتم تعلمون أن يغضب الواحد منهم بمجرد وهل أنا إلا من غزية وإن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدك، يعني مع الخير الشقرة على ما يقولون في الأمثال العامية. هذا أبطله دين الله وتحدثت سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمثلة التي مثل الشمس. ولعل الشهرة من أكثرها شهرة قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه مع أخيه عزيز لما وقع في الأسر، وكان الذي أسر عزيز هو أحد الأنصار، فقال له مصعب اشدد عليه اشدد وثاقه فإن لهم أخوه شقيق لكنه لم يسلم، اشدد وثاقه فإن له أم غنية لعل الله يرزق يفتح على المسلمين من وراء هذا. فقال أهلي وصايتك بأخيك؟ قال اخسأ لست أخيد، إنه ويشير الأنصاري إنه أخي دونك. أما القصة التي فعلا إذا أعطى الإنسان نوع من الخيال نظرا للواقع السيء الذي وصلنا إليه وما يصل، وهو قصة عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه وأرضاه الذي تحدثت المدينة كلها أنه ما هناك رجل أبر بأبيه من عبد الله بأبيه. ومع هذا لما قال هذا الفاجر رأس النفاق عبد الله بن أبي قولته الخبيثة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقف عبد الله وعلم أن الرسول سيهدر دمه، فوقف على باب المدينة والجيش راجع يتفقدهم حتى وصل والده. قال والله لن تجوز منها هنا وأضرب رقبتك بهذا السيف حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصيح رأس النفاق يا العار ابني يمنعني من دخول المدينة، ويذهب المرسول للنبي صلى الله عليه وسلم ويرجع المرسول من الرسول بأن يأذن له يدخل. قال أما قد أذن لك فادخل الآن. ثم يذهب رضي الله عنه وأرضاه وقال لقد بلغني ما قال ابن أبي وإني أخشى على نفسي يا رسول الله، فإن كنت ولا بد آمرا بضرب عنقه فمرني فأنا أتيك برأسه، فإني أخشى أن تأمر غيري. شوف شوف الافتراض العجيب، شوف الإيمان، فإني أخشى أن تأمر غيري فيضرب عنقه فأراه في الشارع فيأتيني الشيطان فيقول هذا قاتل أبيك فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. إذا حسما لهذه المادة ما أتحمل يشوف قاتل أبيك. إذا كنت يا رسول الله عازم عقد هذا أنا اللي أباشر الأمر، أنا أتيك براسي عبد الله بن أبي. كان الرحمة المهداة والنعمة المسداة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، أعجب بفعل عبد الله وهدأ من روعة وقال بل نصبر عليه ونترفق به. وهكذا رحمته صلى الله عليه وسلم حتى على أعتى المجرمين الذين فعلوا فيه ما فعلوا. إذن أيها الأحبة بناء المجتمع الإسلامي والأسرة المسلمة والفرد المسلم بني في هذا الدين بناء محكما لم تسبق إليه شريعة من الشرائع، ولم يصبح هناك نسيج متجانس متماسك في الأمة مثل نسيج المجتمع الذي بناه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على هذا الوحي. من هنا وضع هذه الأمور، من قاتل على عصبية، من قاتل على دعوة من دعوات الجاهلية، من قاتل من أجل أن يخرج ليس في رقبته على الحاكم المسلم وليس في رقبته بيعة ولا طاعة وانقياد، كل هذه سماها صلى الله عليه وسلم ميتة الجاهلية. هذا الأمر هو من ما تفخر به هذه الأمة في بناء النسيج المسلم، المجتمع المتآلف الذي يعرف من يحب ومن يبغض، وعلى من ومن يوالي ومن يعادي هكذا. ولهذا خرج ذلك الجيل الذي لم يتكرر مثله في تاريخ البشرية كله، ولن يتكرر في مجموعة. نعم يأتي أفراد، نعم حتى إلى قيام الساعة يأتي أفراد لا شك في ذلك، لكن مجموع المجتمع كله، مجتمع الذي بناه ورباه على الوحي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذا على غير مثال لا مسبوق ولا ملحوق. حتى أن الناس من يعني شدة الواقع السيد وصل إليه لمن يقرؤون في سيرة ذلك المجتمع كأنها صور من الخيال، نظرا للبون الشاسع بين واقعنا وبين واقع أولئك الناس الذين بلغوا ما بلغوا. أيوة، وإن نظرت على كل الأصعدة، قصة المرأة لما جت تخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها زانية ويعرض عنها ويهرب منها صلى الله عليه وسلم وتلاحقه حتى يعني تابت تلك التوبة، يعني أي شفافية وصلت في تلك النفوس وأي براء للإيمان وصل إلا لأنها تربية الوحي والتربية الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال: ومن هذا ما أخرجه في الصحيحين عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي رواية: قلت على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم، هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. ففي هذا الحديث أن كل ما كان من الجاهلية فهو مذموم، لأن قوله فيك الجاهلية ذم لتلك الخصلة، فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود. وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه، انتبهوا لهذا، هذا كلام مهم جدا، وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض الخصال المسمى بجاهلية وبيهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. هذه مسألة هامة جدا زلت فيها أقدام وأقلام. لما قال أبو ذر يبر السوداء قال صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ في جاهلية. والذين يعيرون الناس إلى الآن بألوانهم، وإذا شاف مجرد أن يشوف إنسان أسود يقول هذا عبد، هذا كويحة، هذا كذا، هذه من أمور الجاهلية. إن كان يقال لأبي ذر إنك امرؤ بك جاهلية، هذا الجهل ماذا يقال لمن يتكلمون اليوم في أعراض الناس وأنسابهم وألوانهم؟ كم فيهم من خصال الجاهلية؟ وينظر كل واحد منا في نفسه ويرى نفسه أين بعدها وأين قربها من هذه القضية. يا أخوة، نحن قلنا وقد كررنا في درجة، يعني بلال عبد حبشي أسود شراه أبو بكر واعتقه، يسمع صلى الله عليه وسلم خشخشتنا عليه في الجنة، فيتعجب صلى الله عليه وسلم من هذا فيخبره رضي الله عنه: أني ما أحدثت حدث إلا توضأت، ولا توضأت ولا صليت ركعتين. إذن هذه الخصلة اللي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يسمع خشخشتنا عليه في الجنة، بينما أبو جهل العربي القرشي الأبيض وأبو لهب يتقلبون جمر من جبر جهنم. هذه المسائل نظريا عند الناس يسمعونها ويسمعونها بالخطب والدروس والوعظ، لكن على الواقع التطبيقي أين من يطبق هذا؟ تعيير الناس بأحسابهم وأنسابهم، تعيير الناس بألوانهم، تعيير الناس ببلدانهم، تعيير الناس ببشرتهم. طيب أنا أسأل نفسك، هل أنا لاختيارني أنا اللي عينت يعني بشرتي ولا نسبي ولا طولي ولا عرضي؟ هل أنا لاختيار في هذا؟ هل لها أحد اختيار يا أخواني في تعيين نسبه، في تعيين لونه، في تعيين طوله، في تعيين الزمن اللي ولد فيه؟ هل هذا
لا يسأل عما يفعل، هذا فعل ربنا تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل، بل المنة لله أن هداك للإيمان. قل لا تمنوا بل الله يمنوا عليكم من هداكم، يعني الإنسان يحمد الله أن هداه لدين الله. فهذا الأمر أيها الإخوة فيه ملحظ، وهو أن بعض من لا فقه له في الدين يرى أن فلان إذا تلبس بخصرة من خصال الكفر استحل أن يطلق عليه كافرا، وخاصة يحدث هذا في واقع الشباب الذي نسأل الله يصلحهم ويهديهم، لأنهم لم يقرأوا كلام أهل العلم مجتمعا. انظر ماذا يقول الشيخ، يقول: وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه مثل من؟ مثل أبي ذر، قد يكون فيه بعض الخصال المسماة بجاهلية وبيهودية ونصرانية ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. يعني ما يلزم من أنه لما قال صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية يعني معناته أنك كافر، ما في أحد له ذرة عقل يقول هذا. لكن حذر، ولذلك أبو ذر رضي الله عنه ورد كيف عالج هذه الخصلة يا أخوان، كيف عالجها؟ لما سمع هذا أقسم أن يضع خده على الأرض وأن يأتي ابن السوداء وأن يضع رجله على خد أبي ذر. قال: أنا حللتك وسامحتك. قال: لا، لا بد أن تضع رجلك على خد الذي قال ابن السوداء. إيش هدف أبو ذر من هذا؟ فهم يجتث من نفسه أنه ما عاد يفكر يقول لأي واحد أسود ابن السوداء. يعني لما يتذكر أني أنا انسدحت على الأرض ووضعت الخد هذا على التراب والثاني عليه قدم فلان الأسود، يتوب ثاني مرة، ما عاد تعرض مثل هذا. أي أطر للنفس على الحق مثل هذا؟ أي أطر لهذا؟ هذا لا قمم ولا قمم قمم. من يصل إلى درجة هؤلاء؟ ما يعني أي واحد له غلط وقال لصاحبه زين أنه بعد يستسمح منه وإن ذاك يسمح له ويعفو عنه، طيب. لكن انظر إلى أنهم لا يكتفون بهذا، عندهم تزكية، تزكية للنفس. قال: لا، ادعس ادعس على خد أبو ذر هذا حتى ما عاد مرة ثانية يقول ابن السوداء، خلاه يتوب تماما، ما عاد يفكر أن يقولها. أي حالة ما فيه. ثم إذلال للنفس. حمر مرة فجأة كذا يلقط الكربة ويروح للبير يشتكي، فالحق عبد الله بن هو خليفة، فالحق عبد الله قال: هذا يا أبي فرحتنا، ليش تسوي كذا؟ قال: أعجبتني نفسي فأردت أن أذلها. والله يا إخوة نحن يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بحبهم أن نلحق بهم، وإلا الإنسان يخشى، والله أنا أقول عن نفسي يخشى من المقت والسخط أن يتكلم بشيء وهو يلمس من نفسه أنه لن يستطيع مثل هذا. لكن لا نجمع خصتين، نجمع كتم العلم ونجمع هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا. أي عظمة في هؤلاء الرجال؟ خليفة يأخذ الكرب ويروح يستدي، لا تسوي، قال: أعجبتني نفسي فأردت أن أذلها. يعني هناك رقابة، هناك حساسية ضد هذا الطغيان النفسي أو الأنا. ينتفخ فلان، ينتفخ ينتفخ. أتعجب من أناس رأيتهم، هذا اللي يقولون ما يمشي إلا معه يسمونه باللغة الإنجليزية البودي جارد، وش اسمه هذا؟ وش أنت يعني؟ فأنت علشان يعني نافحك الشيطان، علشان عندك يعني فلوس وعندك ملايين ولا عندك جاه ولا عندك ليه هذا؟ يا أخوة هذا خليفة المسلمين الذي وافقه الوحي عدة مرات، يقول: أعجبتني نفسي فأردت أن أذلها. هذا منهج من منهج تزكية النفس فيهم رحمهم الله رضي عنهم. إذن الإنسان يا أخوة يعني أيضا لما يعني تأتي استطرادة، يعني ما يقول لما واحدة من أمهات المؤمنين قالت في صفية: هذه اليهودية، هل معناته هذا كفرتها؟ هي غمزتها أنها أصلها إيش صفية، إيش أصلها، من هي بنتها؟ طيب، ومع هذا عاتبها صلى الله عليه وسلم ووبخها وأمرها أن تتوب لكن ما نزل من هذا أنه قال: أنت كفرتيها، أنت كذا. هذه المسألة يا أخوان، هذا الملحظ يجب أن ينتبه له
الناس والشباب خاصة والدعاة وطلاب العلم لما يطلقون الأحكام على الناس. فإن مسألة التكفير والتفسيق ليس بالأمر الهين يا أخوة. أهل السنة من أخلص خلق الله في هذا. ولهذا أعيدها للمرة الثالثة: وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمى بجاهلية وبيهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. هذا من فقه هذا الإمام رحمه الله. وأيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، وذلك لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير حق، هذا أعظم فساد في الدنيا. ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق بمحل العمل. انتبه. فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية، وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم، لأن أعظم محل العمل وين هو؟ أعظم مكان تقاضي الأعمال الصالحة في الدنيا وشو؟ الحرم. ولهذا خصه الله بأن عاقب من أراد، فقال: ومن يرد في أجل من يفعل كيف يكون عقابه أشد. وليس الإلحاد هو الكفر يا أخوان، لا، أي معصية أي ذنب تسمى الحاد في الحرم، لأن معنى الإلحاد الميل والعدول. فأي إنسان مال أو عدل عن السنة أو عن أمر في حرم الله إلا أذاقه الله من عذاب الأليم. ومن يرد فكيف بك من يفعل. قال: وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني. شوف الفقه، المحل المكاني ليه يا أخوان؟ لأن هذا المكان يسمى إيش؟ بيت الله، حرم الله، حرم الله تبارك وتعالى. انتهاك حرمة الحرم أعظم جرما من انتهاك حرمة الزمن. مثلا حرمة الزمن، إنسان في رمضان أفطر، زمن ولا ما هو زمن رمضان؟ زمن. لكن هذا المنتهك مثلا قد يكون دخل بيت ولا قفل حدا هذا وقال ما حد يشوفني انتهى كل هذا وأفطر مثلا يعني، أو فعل موبقة. لكن حرمة المكان، عرفت أن الزمن هنا قد ينشتر ولا يزمن. لكن حرمة المكان إيش؟ أعظم. قال: وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني، ولهذا حرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات في البلد الحرام ما لم يحرم مثله في الشهر الحرام. يعني الأشياء التي حرمها الله في المكان الذي هو مكة أضعاف ما حرم في الزمن مثل الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه، لكن انظر ايش قال. قال: واخراج اهله اكبر. اذا الافساد في الحرم اكبر من القتال في حرمة المكان، هنا اعظم من حرمة الزمان. واخراج المؤمنين وطرد المؤمنين الذين امنوا برسول الله واخراجهم من بلد الله الحرام وإيذاءهم اعظم فتنة وفسادا عند الله من الذي يقاتل في الشهر الحرام. ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف الشهر الحرام. فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه وسلم الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة الجاهلية. والمقصود أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية، فسواء قيل متبع أو مبتغ فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة. فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في هذا الحديث، هي هذا المربط. إذن من أراد أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية إلا دخل في هذا الحديث اللي أبغض الخلق إلى الله من الثلاثة المذكورة في الحديث. والسنة الجاهلية إيش نعم على السنة الجاهلية؟ كل عادة كانوا عليها، فإن السنة هي العادة. وهي الطريقة التي تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة. قال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. والاتباع هو الاقتفاء والاستنان، فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة الجاهلية. وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية. هذا نص عام يشمل كل من اتبع شيء من نصوص الجاهلية. أضرب مثال وهو منتشر في حياة الناس وخاصة أبناء القبائل الذين يكرهون ويعيبون ويغمزون ويلمزون من يطالب بميراث المرأة. يدخلون في سنة الجاهلية ولا ما يدخلون فيها؟ مو فقط هذا، يدخلون في ما هو أعظم من هذا، في المعترض على تشريع الله والمكذب لكلام الله. فإن الله تبارك وتعالى هو الذي قسم المواريث في سورة النساء، ويجمع أهل العلم قاطبة أن من أنكر حرفا واحد من القرآن فقد كفر، ما بالك إن فيه من الناس من يصلي ويصوم وينكر أكثر من 500 حرف من القرآن الكريم آيات المواريث. الأمر خطير، الأمر خطير يا أخوان. هذه سنن الجاهلية، عادات الآباء والأجداد، سنن وعادات وأعراف القبائل هذا الفاسدة ذي التي لا تلتقي إلا على محاربة الدين. هذا طلبة العلم هم أولى الناس بتغييرها وبإنكارها وبحربها. نحن أمة كما يقول عمر أعزنا الله بالإسلام، فإذا التمسنا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. قال: وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية. انتبه، في أعيادهم وغير أعيادهم. ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما لذي الحال. فمن الأول، أي أول؟ أيوة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول عمر: إني نذرت في الجاهلية أنا أعتكف ليلة. وقول عائشة: كان النكاح في الجاهلية على 4 أنحاء. وقولهم: يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، أي في حال جاهلية أو طريقة جاهلية أو عادة جاهلية. طيب، فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة، لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما، ومعناه قريب من معنى المصدر. وأما الثاني فتقول: طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم. فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا. فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا، كما قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. ومن هذا قول بعض الشعراء العرب: أنا لا يجهل أن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وهذا كثير. وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق، كما قال سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كل من عمل سوءا فهو جاهل. وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب، يعني بيجيك اعتراض كيف وهو يعلم، كيف سمى الشرع جاهل وهو أتى هذا الفعل وهو يعلم أنه خلاف الحق ومع هذا سمي في الشرع جاهل؟ ليه؟ هو يعلم. قال: وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه. العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمنع صاحبه أن يخالف أمر من أوامر الله. ولهذا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعفه في القلب بمقاومة ما يعارضه، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار. إذا زال الإشكال،
لماذا لما ارتكب هذه الموبقة هو يعرف انها حرام، وسمي في الشرع ان كل من عمل سوءا فهو جاهل، كما اتفق على الصحابة بيّن لك لان العلم الراسخ يمنع صاحبه، فان حصل خلافه فهو جاهل بهذا الاعتبار. قال ومن هنا تعرف دخول الاعمال، شوف اللفتة، شوف اللفتة يا من تنتبه لخطورة المرجئة على الأمة، ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مستحق الإيمان حقيقة لا مجازا، وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا ولا خارجا عن أصل مسمى الإيمان، وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء. ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى، عميا، وصما، وبكما، وضالين، وجاهلين، ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون، ويصف المؤمنين بإيش؟ بأولي الألباب وأولي النهى، وأنهم مهتدون، وأن لهم نورا، وأنهم يسمعون ويعقلون. فإذا تبين ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل. هذه حقيقة. أما الواحد منهم يجيب كوم التمر وإذا شبع سبح له سجد له ويقول هذا إلهي، وإذا قرسه الجوع أكله يأكل ربه، هذا جهل. وكذلك كل ما يخالف ما جاءت به المرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة. فأما انتبه لهذا اللفتة، فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار الإسلام، فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. هذه يعني لفتة جيدة، إطلاق الجاهلية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت في مكان دون مكان، أشخاص دون أشخاص، يمكن هذا يمكن. أما بإطلاق أن كل من ينتسب للملة الإسلامية هم أمة جاهلية، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ويا ليت بعض المفكرين الإسلاميين قرأوا هذا الكلام في اقتضاء الصراط المستقيم، لا كان ما حصل منهم بعض الإطلاقات في إطلاق لفظة الجاهلية على مجتمعات عاشوا فيها، قد يصدق كلامهم عليها لكنه لا يصدق على مجتمعات للمسلمين في بلاد أخرى. قال فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين، شوف كيف الفقه بدقة، وهذا كلام صحيح. الآن في بلدان من بلدان المسلمين لا يحكموا فيها بشرع الله، وإنه يحكموا فيها بالقانون الوضعي، هذه جاهلية، لكن جاهلية مقيدة، ما يطلق على الأمة المسلمة كلها جاهلية. والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وقال لأبي ذر إنك امرؤ فيك الجاهلية ونحو ذلك. فقوله في هذا الحديث ومبتغى في الإسلام سنة جاهلية يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو مركبة من ذلك أو بعضه أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها فإن المعنى واحد. يعني أبرز معنى للجاهلية لأول مرة يتبادر للذهن وشو؟ حال العرب قبل البعثة. لكن يقول لك الشيخ كل من تحقق فيه ما يعارض دين الله مطلقا أو مقيدا أو منسوب إلى يهود أو نصارى أو وثنيين أو غيرهم يسمى جاهلية. يخص به بلد تتحقق فيه أو بعض أشخاص، نعم. أما بعد البعثة فإنها رفعت الجاهلية بإطلاقها على الأمة كلها. يعني لا يجوز للإنسان يقال الآن نحن في جاهلية جهلاء بإطلاق، لكن يقول بعض بلدان المسلمين أو بعض أقاليم العالم الإسلامي فيها جاهلية جهلاء، نقول نعم هذا صحيح لأنه قيد. أو نقول أن هناك أشخاص فيهم من خصال الجاهلية كذا وكذا، هذا صحيح قيدنا. أما ببعثته صلى الله عليه وسلم وتحدي الله البشرية بحفظ هذا القرآن إلى قيام الساعة وإخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة، فلا يحل لأي إنسان كائن من كان مهما بلغ رتبته وعلمه وفضله وجهاده ودعوته، لا يجوز له أن يطلق على هذه الأمة في مجموعها بعد البعثة أنها أصبحت أمة جاهلية، لا يجوز هذا بحال من الأحوال. وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود، فاستقوا من أبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يشتقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ناقة من؟ ناقة صالح. ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئارها. أنا أقول اللي في هامش هو الصواب، في عندك في هامش واحد في طاء آبارها، أقول هذا هو الصواب. وهنا اللي انتبهون تحققوا المخطوطات، انتبهوا لما يكون هو الصواب، فالصواب اللي موجود في هامش رقم واحد في نسخة الطاء من آبارها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجلنا منها واستقينا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يطرح ذلك العجين ويهريق ذلك الماء. الكلام حدث يا اخوان في اي غزوة؟ الله يحفظكم، غزوة العسرة، غزوة تبوك اللي بلغ فيها الجوع بالمسلمين ما بلغ، وبلغ بهم العطش ما بلغ، ومع هذا لما سقوا من ابار المعذبين قوم ثمود امرهم العجين عطوه الدواب والماء صبوه في الارض، وامرهم اشربوا من البير اللي شربت منها الناقة. طيب، وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما مر بالحجر، انه قال صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين، فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ان يصيبكم ما اصابهم. هذا الحديث الصحيحين، وهنا ينبغي ان نصحح مفهوم واقع فيه الناس الا من رحم الله، وهي الأراضي أو الأماكن التي حصل فيها عذاب باسم السياحة وباسم الآثار، يذهب الناس إلى أرض العذاب وكثير منهم لا يذكر الله ويتفرج ويضرب بكلام محمد بن عبد الله عرض الحائط. نهينا بهذه الديار أن نمر بها إلا باكين أو متباكين ومسرعين، أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فانظر إلى التبديل والتحريف في حياة الناس اليوم باسم الآثار، باسم السياحة، باسم الفرجة، باسم التلذذ، باسم سميه ما شئت، يذهب إلى في أماكن ما يديار عذاب. إذا ذهبت شفتها ما حد يقول هذا من المباحات، لكن الأماكن في أماكن ورد فيها نصوص أنها أماكن عذاب مثل أرض الحجر، فما يجوز الإنسان أنه يمر بها ويجلس يتفرج فيها ويأكل ويشرب. أمره الشارع أن لا يدخل له باكين أو متباكي خشية أن يصيبه مثل ما أصابه في الحديث في الصحيحين. قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم، ونهى عن الانتفاع بمياههم، حتى أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة وهي أشد غزوة كانت على المسلمين أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم، النواضح اللي هي الإبل الجمال. وكذلك أيضا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه هنا عن الصلاة في أماكن العذاب، فروى أبو داود عن سليمان بن داود أخبرنا أبو رواه بن حدثني ابن الهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر، فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال إن حبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. في كلام تعليق على هذا الموضوع في هامش أربعة راجعوا. قال ورواه أيضا عن أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أيضا أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعناه ولفظه فلما خرج منها مكان برز. وقد روى الإمام أحمد في رواية ابن عبد الله بإسناد أوضح من هذا عن علي رضي الله عنه نحو من هذا أنه كره الصلاة بأرض بابل أو أرض الخسف أو نحو ذلك، وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي رضي الله عنه. وقوله نهاني أن يصلي في أرض بابل فإن ملعونة يقتضي أن لا يصلي في أرض ملعونة، والحديث المشهور في الحجر يوافق هذا، فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة وغيرها. ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا على إطلاقها، فإنه كان من أمكنة العذاب. قال سبحانه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان يهمس الضرار. وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، فكذلك نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. فأما أماكن الكفر والمعاصي، إذن عندنا الآن أمر مقطوع به، أماكن العذاب لا يجوز البقاء فيها ولا يجوز الصلاة فيها ولا يمر معها إلا بإسراع وبكاء أو تباكي لمن كان مضطر، قد يكون في طريق لازم تمشي من هنا فابك، فإن لم تبكي فتباكى وخف على نفسك ومن معك. نأتي إلى أماكن الكفر والمعاصي، قال التي لم يكن فيها عذاب. فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حصل. أنت رحت الآن إلى مكان عينت كنيسة ولا هذا واستطعت أنت ومن معك أن تشتروا الكنيسة تحولونها مسجد، هذا فعلا حسن ولا ما هو بحسن؟ حسن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعل المسجد مكان طواغيتهم، وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المساجد مكان بيعة من البيعة من بيع الضلال لترجية كانت عندهم، وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة للمشركين طبعا، فجعله مسجدا بعدما نبش القبور. فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟ هو يبغى يستدرج يجيبك إلى الأعياد علشان إذا جاء الكريسمس يضحك ويحضن ويهني ويبارك ويقدم الحلاوة، هذولا بيجون شغلهم هذولا، لأن الأعياد من أبرز شعائر الديانات كما يقول في هذا الكتاب، فمشاركتهم في أعيادهم بمثابة من يشاركهم في السجود للأصنام. قال فإنه إذا قيل هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن محرما، ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه، فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية لو تجرد عن كونه أثرهم، ونحن لا نقصد التشبه بهم، بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار، فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين السابقين إما كفر وإما معصية وإما شعار كفر أو معصية وإما مظنة للكفر والمعصية وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية، وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا. ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية، وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان.
ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟ هذا اللي يريد الصديق.
أيوة.
الآن خلينا نبدأ بالصالحين عشان يتضح لك سبيل المغضوب عليهم الضالين. الآن الصالحين القدوة الكثيرة، والله هذا البيت كان بيت الصحابي فلان، هذا بيت خالد بن الوليد، هذا المسجد، هذا بيت عمر، هذا بيت أبو بكر. هل العبرة أنك تقول إني علشان أقتدي بالصالحين إني أشوف أماكنهم وهذا، ولا أقتدي بأفعالهم؟ إذن يقول لك تعال أماكن الكفار لما تذهب لها إن كانت فيها إقامة شعائر كفر، وإن كان الصالحين القدوات أماكنهم وزيارتها وهي أماكن صالحين وأماكن ما تغني عنك شيء، بل يقال لك اقتدي بهم في أفعالهم، فما بالك بالذي يذهب إلى أماكن الكفار الذي يقيم فيها المعاصي والكفر؟ إن لم يكن الأمر فيه مفسدة الكبرى فأقل ما فيها خالفهم يا أخي، خالفهم، استقل بدينك. فكيف بمن هو يبني هذا ليأصل أن هناك من يذهب لهم في أماكنهم فلا يكتفي وهي أماكن معصية وكفر وفسق، بل يشاركهم في أفعالهم. والإخوة المبتعثين في بلدان كثيرة، أذكر أني عام 412 كنت في لندن وصادف رأس السنة، فالإخوة الطلاب الشباب اللي معي أنا متعجب الشوارع كلها امتلت ذاك الليل، قال هذا الاحتفال، هذا الكريسماس، هذا احتفال برأس السنة. ومو بس كذا يا شيخ، في كثير من الشباب المسلمين شوف يرقصون معهم ويغازلون بناتهم ويرقصون معهم ويرددون معهم أفواههم في عيدهم. وهذا الطامع، هذا الطامع، نسأل الله السلامة والعافية. قال وأيضا ما هو صريح في الدلالة، ما روى أبو داود في سنن حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو النضر يعني هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن ثابت حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا إسناد جيد. شوف كيف بيعطيك شيخ الإسلام لفته في علميته في مصطلح الحديث والتخريج. وهذا إسناد جيد، فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين، وهم أجل من أن يحتاج إلى أن يقال هم من رجال الصحيحين. وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فقال يحيى بن معين وأبو زرعة وأحمد بن عبد الله ليس به بأس. وقال عبد الرحمن بن إبراهيم جحيم هو ثقة، وقال أبو حاتم هو مستقيم الحديث. وأما أبو منيب الجرشي فقال في أحمد بن عبد الله العجلي هو ثقة، ما علمت أحدا ذكره بسوء، وقد سمع منه حسان بن عطية، وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث. لما انتهى من كلام العلماء على درجة الحديث قال وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، أقل أحواله. ليه؟ يعني يقول من تشبه بقوم فهو منهم، يعني إيش؟ يعني مثلهم، كافر مثلهم. قال أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك. وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبها، والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير، فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهم عن صاحبه ففي كون هذا تشبه النظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة، كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، مع أن قول غير الشيب ولا تشبه باليهود دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالعاجم، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم، ذكره القاضي أبو يعلى. وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين. قال محمد بن أبي حرب: سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه، يعني كان يجي من السند بلاد الأعاجم اللي ما دخلت في الإسلام في ذلك الوقت، نعول يسمونها نعول سندية، فكرهه للرجل والمرأة، وقال: إن كان للكنيف والوضوء، الكنيف اللي هو الحمام، إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار، وقال: هو من زي العجم. وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال: سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن. باكهن اللي هو ملك الأعاجم. يعني حتى النعال ما يبغى يتشبهون فيهم من قوة اعتزازهم بالحق رضي الله عنهم. وقال في رواية المروزي: وقد سأله عن النعل السندي فقال: أما أنا فلا أستعملها، ولكن إن كان للطين أو المخرج فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا. ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال: يتشبه بأولاد الملوك. وقال حرب الكرماني: قلت لأحمد: هذه النعال الغلاظ؟ قال: هذه السندية. قال: إذا كان الوضوء أو الكنيف أو موضع ضرورة فلا بأس. وكأنه كره يمشي فيها في الأزقة. قيل: فالنعل من الخشب؟ قال: لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة. وقال حرب: حدثنا أحمد بن نصر قال: حدثنا حبان بن موسى قال: سئل ابن المبارك عن هذه النعل الكرمانية، تجي من بلاد كرمان، فقال: فلم تعجبه، وقال: أنا في هذه غنية عن تلك، يعني النعال اللي كانت تصنع عندهم. وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية، يعني مصنوعة من جلود البقر، فقال: زي نبينا أحب إلينا من زي باكهن ملك الهند، ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد قال: يحيى بن سعيد القطان، وذكر عنده سعيد بن عامر فقال: هو شيخ المصر منذ 40 سنة. وقال أبو مسعود بن الفرات: ما رأيته البصرة مثل سعيد بن عامر. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه ويكره غير ذلك، وقال العرب: وعمائمها تحت أذقانها. وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد: يكون أن لا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة. وقال: إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس. ولهذا أيضا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلمة في وقته من السواد ونحوه، وكره هو غيره تغميض العين في الصلاة، وقال: هو من فعل اليهود. وقد روى أبو حفص العكبري بإسناد عن دلال بن أبي حدرد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمعددوا وخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاه. وهذا مشهور محفوظا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين، وسيأتي ذكره إن شاء الله في كلام الخلفاء الراشدين. وقال الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا ابن الهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأقف. وقال: وروى ابن مبارك هذا الحديث عن ابن الهيعة ولم يرفعه، وهذا وإن كان فيه ضعف. شوف أيضا نبه كلا درجة. فقد تقدم الحديث المرفوع: من تشبه بقوم فهو منهم، وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا من قوله: وحديث ابن الهيعة يصلح للاعتضاد، كذا كان يقول أحمد وغيره. لهذا في مسألة التسليم إذا ابتلي الإنسان أنه يؤشر فليسحب الكلام مع الإشارة حتى يخرج من متابعة أو مشابهة اليهود والنصارى. فإذا أنك بتأشر رسالة لا ما يسمح هذا الكلام، تقول: السلام عليكم، فتخرج أنت عن، لكن أولئك لا ما عندك. ولذلك شوف الآن كم في أطفال المسلمين من كلمة باي باي يقول كذا بيد، ليه؟ ما يقدر هذا يقول في أمان الله أو حفظك السلام أو صاحبك السلام أو كريمة. يعني عندنا من ما يغنينا عن هؤلاء كل الأطفال باي باي. إيش باي باي؟
يعني نزار البر.
هذا مصائب يا أخوان. وأنا قلت لك هذا الكتاب مهم جدا في بناء شخصية المسلم وتنبيه على عادات خبيثة جدا صارت في المجتمع. فمسألة التحية إذا ابتليت أو رأيت أنك مضطر أن تستخدم الإشارة، الناظم يقول ولا تجعل الإشارة في التحية تكون عدو السنة المرضية، لازم تصحب هذا الكلام، لا بد أن تصحبها. فتقول السلام عليكم كيف حالك يا فلان، فجمعت بين الكلام مع الإشارة حتى لا تخرج إلى مشابهة اليهود الذين تحيتهم بالأصابع والنصارى الذين تحيتهم بالكف. أظن نقف هنا، نقف الليلة إلى هنا ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.